بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس الدورة العلمية الثانية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير، والتي ألقيت بجامع الإمام محمد ابن عبد الوهاب بمدينة الرياض، وذلك في الفترة من 21 من شهر جمادى الأولى إلى 3 من شهر جمادى الآخر لعام 1427 من الهجرة النبوية. والآن نترككم مع شرح مقدمة صحيح مسلم رحمه الله تعالى.
أباحه أهل العلم مصلحة الراجحة، وأما هذا بالنسبة للكذب باللسان. الكذب بالفعل، الكذب بالفعل كالتمثيل مثلا وانتحال الشخصيات، يجوز ولا ما يجوز؟ هو فعل يظهر الإنسان على خلاف واقعه، فهو كذب عملي كالتمثيل، يجوز ولا ما يجوز؟ هل نقول إن مصلحته راجحة، أو نقول فيما أباح الله جل وعلا غنية؟ لأنه في الكذب الذي ذكر من المناظرات والمقامات لا بد أن يبين الواقع وحقيقة الحال، ولذا الحريري في آخر مقاماته اعتذر وتمنى أن يخرج منها كفافا لا له ولا عليه. بعض من يبيح التمثيل يستدل بقصة الثلاثة، الأبرص والأقرع والأعمى، ومجيء الملائكة أو الملك الذي يختبرهم على صورتهم، قل هذا تمثيل، هذا على خلاف الواقع، لكن المصلحة راجحة. وأيضا مجيء جبريل عليه السلام في صورة دحية الكلب مجيء على خلاف واقعه والمصلحة راجحة. فهل يستطرد في هذا ويوسع الباب ويمثل أتقى الناس يمثله أفجر الناس كما هو واقع التمثيل اليوم، أو يغلق الباب ويقال فيما شرعه الله جل وعلا من أساليب، شرعه نبي عليه الصلاة والسلام من أساليب للإصلاح والدعوة، يغني عن كل هذا؟ وهذا أحوط وأولى. الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام جريمة عظيمة وهفوة وزلة، وهي من عظائم الأمور، وقال بعض العلماء بكفر من تعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وقال أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين من أئمة الشافعية يكفر من تعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن جماهير أهل العلم على أنه لا يكفر حتى يستحل الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه على خطر عظيم فليتبوأ مقعده من النار. ونقل الذهبي عن ابن الجوزي قوله ولا ريب أن الكذب على الله وعلى رسوله في تحليل حرام أو تحريم حلال كفر محض. يعني إذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام وكذب على الله جل وعلا في تحليل الحرام أو تحريم الحلال فإنه يكفر، ولكن المعتمد في المسألة قول جماهير أهل العلم أنها موبقة من الموبقات، لكن لا يصل إلى حد الكفر، لا سيما إن سلم من الاستحلال. إذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام ولو مرة واحدة وصف بهذا الوصف الشنيع، وردت أحاديثه كلها التي قبل الكذب والتي بعده، وبقي مردود الرواية، لكن إذا تاب من الكذب تقبل روايته أو لا تقبل؟ نعم، مسألة خلافية بين أهله، منهم من يقول إنها لا تقبل، لا تقبل احتياطا للسنة وتشنيعا لفعله وتنفيرا من صنيعه، ومنهم من يقول أن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ليس بأعظم من الكفر والشرك، من تاب تاب الله عليه، والتوبة تهدم ما كان قبله، وهما قولان لأهل العلم معروفان. والمرجح أنه إذا عرف بأنه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام ولو مرة واحدة ردت أحاديثه، ولا يعرف من الرواة الثقات الذين قبل الأئمة حديثهم أنه في سابق عمره وضع حديثا على النبي عليه الصلاة والسلام ثم تاب منه. قد يتهم الإنسان بالكذب، قد يتهم الإنسان بالكذب فيكون معروفا في بالكذب في حديثه العادي فيتهم بالكذب، فلا يوصف بأنه كذاب، وإنما يقال متهم بالكذب وحديثه متروك. وقد يتفرد بحديث تتوافر الدواعي على نقله ولا يعرف إلا من طريقه، هذا أيضا يتهم بالكذب، مع أن حاله وواقعه لا يرتقي إلى أن ترتفع عنه التهمة، فمثل هذا يتهم. الخلاف في رد رواية الكذاب ولو تاب، أو الكاذب على النبي عليه الصلاة والسلام ولو تاب، من يردها مطلقا ومن يقبلها إذا تاب، يستدل لذلك بالقياس على شهادة القاذف، على شهادة القاذف. الله جل وعلا يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فهل يعود هذا الاستثناء على الجمل الثلاث، أو يعود على الجملة الأخيرة فقط، أو يعود على الأخيرة والتي قبلها فقط؟ أما عوده على الأخيرة فلا خلاف فيه، أولئك هم الفاسقون، إذا تاب ارتفع عنه الوصف الفسق وحكمه. وعوده على الجملة الأولى وهي الجلد 80 جلدة لا خلاف في أنه لا يعود على ارتفاع الحد، فلا يرتفع الحد بل يجلد ولو تاب، لأن هذا حق آدم. والخلاف في قبول الشهادة، هل يعود عليها الاستثناء أو لا يعود؟ الأكثر على أنه يعود إلى الجملتين، إلى ارتفاع الوصف وإلى قبول الشهادة. وذهب أبو حنيفة والقاضي شريح والنخعي والحسن والثوري إلى أن الاستثناء يعود إلى جملة الفسق فقط، فلا تقبل شهادة القاذف أبدا، فلا تقبل شهادة القاذف أبدا. الجمهور قالوا إن رد الشهادة سببه الفسق، رد الشهادة سببه الفسق، والفسق إنما نشأ عن القذف، القذف ترتب عليه فسق، ما دام فسق ترد شهادة ولا تقبل أبدا. فإذا تاب ارتفع عنه الوصف، والوصف هو المؤثر في رد الشهادة، فإذا ارتفع المؤثر ارتفع الأثر، ارتفع المؤثر يرتفع الأثر، فإذا تاب تقبل شهادته على قولهم. بعض من ينتسب إلى الزهد والعبادة احتسب على حد زعمه فوضع أحاديث ترغب الناس بالدين، وادعى في زعمه أن الناس انصرفوا إلى مغازي ابن إسحاق وفقه أبي حنيفة وتركوا القرآن، فأراد أن يرغبهم في القرآن، فوضع حديثا طويلا فيه فضائل السور. وأتباع محمد بن كرام الكرامية أجازوا الوضع في الحديث في باب الترغيب والترهيب، وقالوا إنهم لم يكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كذبوا له، لم يكذبوا عليه، والوعيد في الكذب عليه، من كذب علي، ما قال من كذب لي. وهذا كلام في غاية السخف، فإن الدين ليس بحاجة إلى ترويج كذابين، الدين كمل بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، بل كمل بقول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم. والدين ليس بحاجة إلى كذابين ودجالين ليروجوه، فقد أكمله الله جل وعلا قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أساء من المفسرين من ذكر هذه الأحاديث الموضوعة كالزمخشري والبيضاوي وأبي السعود، جمع من المفسرين ذكروا هذه الأحاديث الموضوعة، وأسوأ من صنيعهم صنيع من ذكر هذه الموضوعات وبرر لروايتها. أولئك قد يكون الأمر خفي عليهم، وجدوها تتداول فنقلوها، وهم لا يعرفون أحكام الأحاديث، لا يعرفون أنها موضوعة، لكن في روح البيان تفسير لإسماعيل حقي البروسوي ذكر هذه الموضوعات وقال: إن كانت ثابتة فبها ونعمة، وإن كانت غير ثابتة فقد قال الأول إننا لم نكذب على النبي عليه الصلاة والسلام وإنما كذبنا له. هذا تبرير سخيف في غاية السخف. رواية الأحاديث الموضوعة حرام، وإلقاؤه على الناس من غير بيان لوضعها أيضا حرام وتغرير وغش، فلا يجوز أن تلقى الموضوعات على من لا يعرف وضعه. وقلنا إنه لا بد من بيان معنى الموضوع، قلنا هذا في درس مضى، لا بد من بيان معنى الموضوع، لأن الخطيب قد يقول يذكر حديث ويقول هذا حديث موضوع، والعامة لا يدرس معنى موضوع، يظنونها صفة مدح لهذا الحديث أو تقوية للحديث وما يدريه. وإذا خفي هذا على بعض من ينتسب إلى العلم من العجم ويقرأ في الكتب، وإن كان في الحقيقة واقعه يدل على أنه من أجهل الناس، لأنه لما طولب به جاء به من موضوعات ابن الجوزي في قصة اللي ذكرت في هذا الدرس وفي غيره المقصود أن ذكرناها. فلا يجوز بل يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعا أو غلب على ظنه وضعه إلا مقرونا ببيان وضعه. طيب، فرق بين من يشك في الوضع أو لا يعرف الوضع فيلقي على العام حديث لا يدري ما حكمه، وبين من يعرف الحكم وأنه موضوع. هذا الذي يعرف أنه موضوع لا عذر له البتة، والذي لا يعرف أنه موضوع هذا أيضا يتناوله حديث من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين على ما تقدم. فلا بد من التحري والتثبت، فلا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما يجزم بأنه ثابت. نقل ابن الصلاح بسنده عن الأصمعي أنه كان يقول: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يلحن. فإذا قال القائل إنما الأعمال بالنيات أو إنما الأعمال بالنيات، النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هكذا، قال إنما الأعمال بالنيات، فقد قال عليه ما لم يقل. والأصمعي يقول: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في الحديث، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. ثم قال ابن الصلاح: فحق على طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يتخلص به من شين اللحن والتحريف ومعرتهما. لا بد من الاحتياط في قراءة الأحاديث، لا سيما إذا كان الذي يقرأها من حفظه، لا بد من التحري ومن التثبت، لا بد من ذلك. وإذا شك في شيء فليبين هذا الشك، فقد كان بعض السلف يقول أو كما قال عليه الصلاة والسلام أو كلمة نحو هذه الكلمة أو ما أشبه ذلك، فالتحري لا بد منه. بعد هذا الباب الذي يليه قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يقول المنذري في مختصر سنن أبي داود في تخريج هذا الحديث أخرجه مسلم في المقدمة مسندا ومرسلا، وعند بعض رواة مسلم كلاهما مسند، وقال الدارقطني الصواب مرسل، ورواه الحاكم مرسلا ومسندا، وقال وقد ذكر مسلم هذا الحديث في أوساط الحكايات التي ذكرها في خطبة الكتاب ولم يخرجه محتجا به في موضعه من الكتاب. قد يؤخذ ترجيح الإرسال من كلام أبي داود حيث قال عقب روايته مرسلا ومسندا ولم يسنده إلا هذا الشيخ يعني علي بن حفص المدائني، ويؤخذ من كلام الحاكم ترجيح الوصل حيث قال علي بن جعفر المدائني ولعله علي بن حفص الذي وصله ثقة. وقد نبهنا في أول الكتاب على الاحتجاج بزيادات الثقات، والمرجح في الحديث الإرسال، المرجح فيه الإرسال كما ذهب إليه أبو داود والدارقطني، لأن الذين رووه مرسلا جماعة وكلهم حفاظ ثقات، وتفرد بوصله علي بن حفص المدائني وهو غير حافظ بل هو كما في التقريب صدوق، فإسناده على أحسن الأحوال شاذ، ويبقى الترجيح للإرسال. الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على ابن حبان رجح الوصل وأن الإرسال لا يضر لأن الوصل زيادة الثقة، لكن إذا كان الإرسال من قبل مجموعة من الحفاظ والوصل من شخص واحد لا يصل إلى درجة واحد منهم في الضبط والإتقان بل غاية ما قيل فيه إنه صدوق، لا شك أنه يترجح القول بأنه مرسل. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء، يقول السنوسي في إيش؟ في مكمل إكمال الإكمال، في مكمل إكمال الإكمال، معروف الإكمال إكمال المعلم للقاضي وإكمال الإكمال للأبي، ومكمل إكمال الإكمال للسنوسي. يقول الظاهر أن الباء زائدة على المفعول، يعني داخل على المفعول زائدة كفى بالمرء، وإلا فالأصل كفى المرأة، وأن يحدث أن يحدث أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل، وكذبا تمييز. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا شعبة عن خبيب، خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. قوله بمثل ذلك ذكر النووي فائدة في مقدمته للشرح، ذكر فائدة يقول رحمه الله تعالى إذا روى الشيخ الحديث بإسناد ثم أتبعه إسنادا آخر وقال عند انتهاء هذا الإسناد مثله أو نحوه فأراد السامع أن يروي المتن بالإسناد الثاني مقتصرا عليه فالأظهر منعه، وقال في الثاني مثله، لو جئت بالإسناد الثاني وركبت عليه المتن الأول، متن الإسناد الأول، هم يقولون بمثله بنحوه، إذا كان بلفظه قالوا بمثله، وإذا كان بمعناه قالوا بنحوه، وما دام أنه بلفظه فما المانع أن نأتي باللفظ الأول ونركب عليه الإسناد الثاني فيما يمنع؟ إذا جزمنا بأن هذا هو الواقع أنهم إذا قالوا بمثله فالمماثلة تامة يعني بحروفه. يقول إذا روى الشيخ الحديث بإسناد ثم أتبعه إسنادا آخر وقال عند انتهاء هذا الإسناد مثله أو نحوه فأراد السامع أن يروي المتن بالإسناد الثاني مقتصرا عليه فالأظهر منعه، وهو قول شعبة وقال سفيان الثوري: يجوز بشرط أن يكون الشيخ المحدث ضابطاً متحفظاً مميزاً بين الألفاظ. وقال يحيى بن معين: يجوز ذلك في قوله مثله، ولا يجوز في نحوه. قال الخطيب البغدادي الذي قاله ابن معين بناء على منع الرواية بالمعنى: فأما على جوازها فلا فرق، وكان جماعة من العلماء يحتاطون في مثل هذا، وكان جماعة من العلماء يحتاطون في مثل هذا، فإذا أرادوا رواية مثل هذا أو أورد أحدهم الإسناد الثاني ثم يقول مثل حديث قبله، فإذا أرادوا رواية مثل هذا أورد أحدهم الإسناد الثاني ثم قال مثل حديث قبله متنه كذا، يحكي الواقع، لأن الأصل قال مثله، فأن تقول مثل حديث أو مثل متن حديث قبله ولفظه كذا فتبين الواقع ثم يسوقه. اختار الخطيب هذا ولا شك في حسنه. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، بحسب المرء أن يحدث بكل ما سمع، لأنه ليس كل ما يسمعه صحيح، وإذا فتن بكثرة التحديث لا بد أن يزل، ومن كثر كلامه كثر سقطه، سواء كان مما يقوله ابتداء أو فيما ينقله عن الناس، لا بد أن يقع في الكذب وفي الخطأ وفي الوهم وفي الزيادة في النقص. بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال لي مالك: اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع، ولا يكون أبدا إماما وهو يحدث بكل ما سمع، فلا بد أن يسمع كثيرا ويتكلم قليلا، ينتقي مما يسمع مما يفيد مما يجزم به ولا يتردد فيه لئلا يقع في الكذب وهو لا يشعر. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع كسابقه. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا عمر بن علي بن مقدم قال: حدث عن سفيان بن حسين قال: سألني إياس بن معاوية قال: سألني إياس بن معاوية القاضي الداهية المعروف، فقال: إني أراك قد كلفت بعلم القرآن، فاقرأ علي سورة وفسر حتى أنظر فيما علمت. قال: ففعلت فيما علمت حتى أنظر فيما علمت. يقول السنوسي: الأظهر أنه بفتح التاء ويوجد بضمها، ويحتمل أن تكون في سببية. قال: ففعلت، فقال لي: احفظ علي ما أقول لك، إياك والشناعة في الحديث، احفظ علي أي احفظ مني. فعلى هنا بمعنى من، كما نقل الجوهري في قوله تعالى: إذا اكتالوا على الناس أي من الناس. نعم، إياك والشناعة في الحديث، فإنه قلما حملها أحد إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه. الشناعة هي القبح، الشناعة هي القبح والمنكر من القول، فالذي يحدث ويلقي على الناس القول الشنيع والقبيح وينقله إذا سمعه عن الناس، فإنه قلما حمل أحد إلا ذل، لأنه يواجه بما لا يرضاه، لأن الذي لا يحترم الناس ويتأدب معهم لا يتأدبون معه، فلا بد أن يواجهوه بما يقتضي إذلاله، إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه. قال: وحدثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. في صحيح البخاري عن علي: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وفي بعض الروايات: ودعوا ما ينكرون، أي حدثوهم بما يفهمون ودعوا ما يشتبه عليهم فهمه. وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة، فيجب على المحدث أن يراعي حال من يحدثهم، فإذا كان فيما يثبت عنده ما لا تصل إليه أفهامهم وجب عليه ترك تحديثهم به دفعاً للضرر. فليس كل حديث ينشر لجميع الناس. قد روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. ممن كره التحديث ببعض دون بعض الإمام أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، وأبو يوسف في الغرائب، وعن الحسن أنه أنكر على أنس تحديثه للحجاج بقصة العرانيين، أنكر تحديثه الحجاج، الحسن أنكر على أنس تحديثه الحجاج بقصة العرانيين. لماذا؟ لأن الحجاج ظالم، فإذا سمع مثل قصة العرانيين الذين قطعت أطرافهم وسملت عيونهم وتركوا يستسقون فلا يسقون وماتوا، نعم، مثل هذا لا يلقى على الحجاج، يلقى عليه نصوص الصفح والعفو والستر، نعم. بينما لو وجد غيره ممن يتساهل في أحكام الله وفي حدود الله يلقى عليه مثل قصة العرانيين، ليحد من زيادة هذا ويرفع من نقص هذا. مثل ما قلنا مرارا أن النصوص الشرعية علاج، ينبغي أن يكون من يلقيها كالطبيب، يعطي هذا ما يناسبه وهذا يعطيه ما يناسبه، لأن الحجاج قد يتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء. قال الخطيب: اجتنبوا في رواية الحديث للعوام أحاديث الرخص وما شجر بين الصحابة. حديث الرخص لا تلقى بين العوام وبين من عرف بالتساهل. لماذا؟ لأنهم ليسوا بحاجة إلى ما يزيدهم في التساهل. ومثل ما قلنا أن هذه الأمور أو هذه النصوص إنما هي علاج لمشاكل الأفراد والجماعات. فإذا وجد جماعة وانتشر بينهم الزيادة على ما شرع الله جل وعلا مثل هؤلاء أحاديث الوعد أنفع لهم، وإذا وجد أناس اشتهر عنهم التراخي والتفريط أحاديث الوعيد أنفع لهم، ومن على الجادة يلقى عليه النوعين. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو هاني عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. وحدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو شريح أنه سمع شراحيل بن يزيد يقول حدثني مسلم بن قال حدثني مسلم بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المسيب بن رافع عن عامر بن عبدة قال قال عبد الله إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. وحدثني محمد بن عباد وسعيد بن عمرو الأشعثي جميعا عن ابن عيينة قال سعيد أخبرنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس قال جاء هذا إلى ابن عباس رضي الله عنهما يعني بشير بن كعب فجعل يحدثه فقال له ابن عباس عد لحديث كذا وكذا فعاد له ثم حدثه فقال له عد لحديث كذا وكذا فعاد له فقال له ما أدري أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا. فقال له ابن عباس إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما إذ ركبتم كل صعب وذلول فهيات. وحدثني أبو أيوب سليمان بن عبيد الله الغيلاني قال حدثنا أبو عامر يعني العقدي قال حدثنا رباح عن قيس بن سعد عن مجاهد قال جاء بشير العدوي إلى ابن عباس رضي الله عنهما فجعل يحدث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه فقال يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي أو حدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع. فقال ابن عباس إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرت أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. وحدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتبت إلى ابن عباس رضي الله عنهما أسأله أن يكتب لي كتابا ويخفي عني فقال ولد ناصح أنا أختار له الأمور اختيارا وأخفي عنه. قال فدعا بقضاء علي رضي الله عنه فجعل يكتب منه أشياء ويمر به الشيء فيقول والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون ضل. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال أتي ابن عباس رضي الله عنهما بكتاب فيه قضاء علي رضي الله عنه فمحاه إلا قدر، وأشار سفيان بن عيينة بذراعه. وحدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي إسحاق قال لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي رضي الله عنه قال رجل من أصحاب علي قال قاتلهم الله أي علم أفسدوا. وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا أبو بكر يعني بن عياش قال سمعت المغيرة يقول لم يكن يصدق على علي رضي الله عنه في الحديث عنه إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أيوب قال حدثني أبو هانئ عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. هذا الحديث من أفراد مسلم، وهو مصحح حديث لا بأس به، مصحح من قبل جمع من أهل العلم. سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا، الحديث الذي لم يسمع من قبل ويكتم إلى آخر الزمان فالغالب أنه لا أصل له، فإياكم وإياهم لا تستمعوا إليه، لأن الذي يأتي بجديد لا يعرفه المتقدمون فإنه في الغالب أنه أتى به من كيسه، لأن الدين والعلم قديم منذ زمن النبوة ومدون. ولذا يحكم أهل العلم على الحديث الذي يورد ولا يوجد في دواوين الإسلام، لا يوجد في دواوين الإسلام، يحكمون عليه بالوضع. يعني إذا أورد حديث وبحث عنه في جميع الدواوين من كتب السنة ولم يوجد له أصل فإنه من علامات وضعه. فإذا جاء الإنسان بحديث لم يسمعه أحد ولا يوجد في الدواوين فإياكم وإياهم، فهو دليل على أنه اخترعه أو سمعه ممن اخترعه واختلقه. قال: وحدثني حرملة ابن يحيى ابن عبد الله ابن حرملة ابن عمران التجيبي، في هذا الموضع ذكره سداسي، يعني ذكر نسبه لأنه أول موضع يمر أو من أوائل المواضع، فهنا يعنى بذكر نسبه. وقد يذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى مثل هذا، ينشط لمثل هذا في أثناء الكتاب أو في آخره، فليست له رحمه الله قاعدة في أن يذكر الاسم كاملا في أول الأمر ثم بعد ذلك يختصر. نعم، الغالب الاختصار. حرملة بن يحيى التجيبي هذا أكثر ما يقول ثلاثي، وهنا جعله سداسي. وتجيب التي ينسب إليها حرملة بضم التاء بطن من كندة، وزعم صاحب المطالع أنه قيده عن شيوخه بالفتح تجيبي. صاحب المطالع هو إيش؟ من؟ ابن قرقول، ومطالع الأنوار مختصر من مشارق الأنوار، وهو الذي أشرنا إليه أن عناية الشراح به أكثر من عنايتهم بشرحه، مع أن الشرح يعني في غريب الصحيحين والموطأ من أفضل ما كتب في الغريب مشارق الأنوار الأصل. وهذا الكتاب لم يطبع بعد، فاستفاد المتأخرون من المشارق حيث طبع ولم يستفيدوا من المطالع، وإنما ينقلون عن المطالع بواسطة الشراح، وعنايتهم بالمطالع كبيرة جدا. قال صاحب المطالع: حكى صاحب المطالع ومختصر لمشارق الأنوار للقاضي عياض، وفيه زيادات تميزه عن أصله. زعم صاحب المطالع أنه قيده عن شيوخه بالفتح والبطليوسي يجوز الوجهين. البطليوسي هذا له شرح لأدب الكاتب لابن قتيبة، شرح النفيس يفيد طالب العلم ولو لم يكن في صلب العلم الشرعي، إنما فيما يعين على فهمه. أدب الكاتب لابن قتيبة هذا كتاب جيد في الكتابة، تعلم الكتابة وما يخدم الكاتب. قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو شريح أنه سمع شراحيل بن يزيد يقول أخبرني مسلم بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون. قال القرطبي في المفهم وقد وجد ذلك على نحو ما قاله، قد وجد من ذلك على نحو ما قاله، فكان هذا الحديث من دلائل صدقه، من دلائل صدقه. دجالون كذابون، قال ذكر ابن عبد البر عن حماد بن زيد أنه قال وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 12,000 حديث بثوها في الناس، يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. وهكذا صحت الرواية بإثبات النون. قال القرطبي والصواب حذفها لأن ثبوتها يقتضي أن يكون خبرا عن نفي وقوع الإضلال والفتنة، وهو نقيض المقصود. الأصل أن يكون نهي، والنهي يقتضي حذف النون، ولذا يقول القرطبي الصواب حذف النون لأن ثبوتها يقتضي أن يكون خبرا عن نفي وقوع الإضلال والفتنة، وهو نقيض المقصود. فإذا حذفت احتمل حذفها وجهين، أحدهما أن يكون ذلك مجزوما على جواب الأمر الذي تضمنه إياكم، فكأنه قال أحذركم لا يضلوكم ولا يفتنوكم، وثانيهما أن يكون قوله لا يضلوكم نهيا، فتكون لا ناهية، أي لا تتعرضوا لإضلالهم. وكثيرا ما يأتي النهي بلفظ الخبر، يكون اللفظ خبر، مثل لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، لا يخطب، هذا خبر، ولا هذه نافية وليست ناهية، لكن المقصود من هذا الخبر النهي، فيأتي النهي بلفظ الخبر، وحينئذ يكون أبلغ من النهي الصريح، ولعل هذا منه. مدام ثبتت به الرواية، صحت به الروايات، فلا بد من حمله على هذا. قال وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المسيب بن رافع عن عامر بن عبدة، ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض على نسق، يعني في طبقة واحدة ثلاثة، الأعمش عن المسيب عن عامر بن عبدة قال قال عبد الله إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل. عن المسيب، المسيب بفتح الياء هنا بلا خلاف، وأما والد سعيد فهو بالفتح عند الأكثر، وحكي عن سعيد أنه كان يكره الفتح، وكان يقول سيب الله من سيب أبي. ويقال إن الفتح عند أهل العراق والكسر عند أهل المدينة، الفتح عند أهل العراق والكسر عند أهل المدينة. قال قال عبد الله، عبد الله بن مسعود، نعم، قال قال عبد الله إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل، فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب، فيتفرقون، فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. الشيطان يتمثل إما برجل مجهول، وقد يتمثل برجل معروف. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أن الشيطان قد تمثل به هو، وألقى على لسان من تمثل به بعض الفتاوى الغريبة التي لا تصح نسبتها إليه، وبعض الأقوال التي يشوش بها على الناس، نسأل الله السلامة والعافية. كما أنه يسمع صوته الشيطان من قبر، وقد يسمع صوته من محل شرك أو ما أشبه ذلك، يؤيد فيه هذه الأعمال القبيحة المحرمة. وقد تراءى لبعض الناس يثبته على أمر قبيح، وذكر أهل العلم عن شعبة أنه لا تجوز الرواية من وراء حجاب، لا تجوز الرواية من وراء حجاب. لماذا؟ لأنه قد يكون المتكلم شيطانا وهو لا يشعر. وعامة أهل العلم يجيزون الرواية من وراء حجاب، وقد أخذ الصحابة والتابعون عن نساء النبي عليه الصلاة والسلام من وراء حجاب، وإذا عرف الصوت وأمن التزوير فلا مانع من الرواية من وراء حجاب. إن الشيطان لا يتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. يتفرقون، فبعد أن سمعوا من هذا الذي لا يعرفونه فيقولون ما يقولون. ولذا يشترط أهل العلم في الراوي أن لا يكون مجهولا لئلا يقع مثل هذا، فلا بد أن يكون الراوي معروفا، معروف ذاته، معروف بعينه، ومعروف بحاله. قال رحمه الله: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس، عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان. نعرف أن مثل هذه التصرفات من خواص سليمان، وهذا أمر لا ينبغي لأحد بعده، وقد أجاب الله دعاءه. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام حبس الجن الذي تفلت عليه بصلاته ليراه صبيان المدينة، فتذكر دعوة سليمان. وبهذا يرد على من يقول إنه يستفاد منهم ويستعان بهم فيما يقدرون عليه، ويخبرون عن أماكن المخدرات، عن أماكن دور البغاء، عن كذا عن كذا دور البغاء، عن كذا عن كذا. وبعض الأخوان من أهل الحزب يسألون عن هذا، ونقول لهم لا يجوز، لأنهم ناس مجاهيل، ولا يدرى من الثقة منهم غير الثقة، ولا يعرف المسلم من غير المسلم، ولا يمكن الوصول إلى حقيقة أمرهم. وقد استدرجوا بعض الناس وقدموا لهم الخدمات من غير مقابل، لكنهم حينما تورطوا ووقفوا في منتصف الطريق ووثق الناس بهم، وشخص يقول إنه مشى على يده أكثر من 70 مقعد بواسطة هؤلاء الجن الذي يزعم ويدعي فيهم الخير، نقول أنت بعد أن مشى على يدك أكثر من 70 مقعد لو تخلوا عن خدمتك ماذا يكون وضعك؟ طلبوا منك طلب خفيف، ثم شيء أعظم من ثم كذا، إلى أن يصل إلى الشرك الأكبر. هم قوم يستدرجون الناس، فلا يجوز الاعتماد عليهم ولا الاستعانة بهم بحال. ربنا استمتع بعضنا ببعض، وأما ما يفعله بعض الناس يقولون نستفيد منهم وهم خلق فادوا منهم فيما يقدرون عليه ولا ينافي ما جاء، نقول له هذه الاستفادة اختص بها سليمان ودعا الله جل وعلا ألا تكون لأحد بعده، وأجيبت الدعوة وحققها النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن سد الذرائع الموصلة إلى الشرك وحماية جناب التوحيد أمر متعين على أهل العلم، على من على طلبة العلم وعلى غيره. أي أمر يفضي إلى الشرك أو يخاف منه أن يفضي إلى الشرك لا بد من سده. إن في البحر شياطين مسجونة، هذا من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص. إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. يقول القرطبي: هذا ونحوه لا يتوصل إليه بالرأي والاجتهاد بل بالسمع. الظاهر أن الصحابة إنما تستند في هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه يحتمل أن يحدث به عن أهل الكتاب، يحتمل أن يكون عبد الله بن عمرو، أن يكون عبد الله بن عمرو بن العاص حدث بذلك عن أهل الكتاب. وابن عمرو قد حصل له يوم اليرموك زاملتين مملوءتين كتبا من علوم أهل الكتاب كما ذكره أهل العلم، ذكروا ذلك في كتب المصطلح وذكر في البداية والنهاية وغيره. قد يقول قائل إذا كان من هذا من أخبار أهل الكتاب كيف يخرج في الصحيح؟ نقول نسبته إلى الصحابي صحيح، خرج في الصحيح لأن نسبته إلى الصحابي صحيح. ثم بعد ذلك كون الصحابي تلقاه عن أهل الكتاب أو صدر عن رأيه هو فصار موقوفا عليه ولو أخطأ في رأيه، هذا لا يقدح بصحة السند إلى الصحابي، كما خرج البخاري حديث ابن عباس في قوله تزوج النبي عليه الصلاة والسلام ميمونة وهو محرم، هذا صحيح لابن عباس، كونه صواب أو خطأ هذا لا يعني صاحب الصحيح، إنما الذي يعني صاحب الصحيح ثبوت الخبر إلى من نسب إليه. ومعنى الحديث كما في المفهم الإخبار بأن الشياطين المسجونة ستخرج فتموه على الجهلة بشيء تقرأه عليهم وتلبس به حتى يحسبوا أنه قرآن كما فعله مسيلمة، أو تسرد عليهم أحاديث تسندها للنبي عليه الصلاة والسلام مكذوبة. فقرآن أشمل وأعم من أن يكون القرآن العظيم بين الدفتين أو ما يدعى أنه قرآن، المقصود أنه مما يقرأ على الناس، مما يقرأ على الناس. في فتح الملهم يقول لم أجد إلى الآن في الآثار ما يؤيد مضمون هذا الأثر المروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ويوضح مراده، ولعله إن لم يكن من صحيفته اليرموكية يقع حين خروج الدجال إذا كثرت الخوارق، والله أعلم. ويقول وأما نحن فقد رأينا قبل 20 سنة تخمينا يعني بالتقريب أن الشيطان تمثل في صورة الدكتور منجانا الإنجليزي فأخرج القرآن من وراء البحار وعرضه على الناس مع ادعائه أنه مصحف عتيق مخالف لهذه المصاحف الموجودة بأيدي المسلمين شرقا وغربا في كثير من المواضع، وكان غرضه إثبات التحريف في القرآن الكريم، ولكن لم يرفع له رأسا فلم ينجح بل خاب وخسر، وصار بعد أيام كأن شيئا لم يكن شيئا مذكورا، فذهب الزبد جفاء وثبت ما ينتفع الناس به في الأرض ولله الحمد والمنة. يعني جاء ما يؤيد هذا الخبر.
ما يصدق يا شيخ حديث تصديق الكلام المسعود حديث أبي هريرة
وأنه أخبره بآية الكرسي؟ المقصود أن مثل هذه الأخبار إن ثبتت فكلام أهل العلم فيها واضح. قال وحدثني محمد بن عباد وسعيد بن عمرو الأشعثي جميعا عن ابن عيينة قال سعيد أخبرنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس قال جاء هذا إلى ابن عباس يعني بشير بن كعب فجعل يحدثه، فقال ابن عباس عد لحديث كذا وكذا، فعاد له ثم حدثه فقال له عد لحديث كذا وكذا فعاد له، فقال ما أدري أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا؟ فقال ابن عباس إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه. ابن عباس لما قال له عد لحديث كذا ثم عاد ثم قال عد لحديث كذا يريد أن يختبر، لأن الذي يكذب ويفتري إذا عاد اختل كلامه، لكن إن عاده بحروفه عرف أنه ضاب. فالغالب أن مثل هذا الذي يفتري يختل كلام، وهذه طريقة يستعملها بعض القضاة النبهاء الأذكياء الدهاء إذا حضر الخصوم بين يديه فادعى المدعي وتركه يتكلم بكل ما يريد أن يتكلم به، ثم تجد الشيخ ينعس وما هو صحيح وبينعس بس علشان إذا انتهى قال له أعد أنا ما انتبهت، ثم يعيد القصة، فإن كان ضابطا لها عرف أنه كلامه له شيء من الأصل، وإذا كان لا أصل لكلامه تجد الخلل في كلامه والثغرات، وقد ينقض ما ذكر أولا وقد يأتي على كلامه الأول بالنقض. فبمثل هذا يختبر بعض أصحاب الدعاوى، وبعض الناس يدعي ويتشبع من العلم بما لم يعطى، فمثل هذا لا بد من اختباره وإظهار حقيقته، إظهار على حقيقته لئلا يغتر به. فلما إذ لم يكن يكذب عليه عليه الصلاة والسلام، فلما ركب الناس الصعبة والذلول تركنا الحديث عنه. من أمثال العرب يركب الصعب من لا ذلول له، وهذا موجود في المجمع، مجمع الأمثال المستقصى وجمهرة الأمثال، يركب الصعب من لا ذلول له. لكن الناس في مثل هذه الأزمان يركبون كل ما يمكن ركوبه، الصعب والذلول. قوله تركنا الحديث عنه، يقول السنوسي في مكمل الإكمال: يحتمل أن يكون المراد تركنا حفظه وقبوله من الناس، ويحتمل أن يكون المراد إفادته ونشره، لأن من يتلقى قد يركب الصعب والذلول وقد يزيد وينقص وينسب إلى من حدثه هذه الزيادة والنقصان. قال: فإن قلت وأي مناسبة في ترك إفادة الحديث، في تركه إفادة الحديث ونشره لعدم محافظة غيره عليه. بل قد يقال المناسب عكسه، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. قلت: وجه المناسبة فيه أنه خاف أن يزاد عليه أن ينقص، فلم يرى أمينا يحمل الحق على وجهه، فالحكمة لا تؤتى إلى غير أهلها، لا تؤتى الحكمة غير أهلها فتظلموها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ذلك في ذلك الزمان العظيم البركة، فكيف حال هذا الزمان الذي فاض فيه على البسيطة أمر الشر وأهله؟ والله المستعان، وهذا يقوله السنوسي منذ قرون، فكيف بزماننا؟ والآن الكلمة والخبر أو الفتوى الصائبة وغير الصائبة تلقى، وفي وقت إلقائها تبلغ المشرق والمغرب. عندهم الأمور فيها شيء يمكن حفظه وعدم التقول على الناس، أما الآن فيه ما يسمى بالدبلجة. فباستطاعة أصحاب الآلات أن يركبوا على الإنسان كلاما من كلامه وهو لم يقل. وقد قال واحد من أهل العلم: أتحداكم تركبون من كلامي ما لم أقل. فجمعوا بالمناقيش من كلامه، القاف قالها بموضع كذا مفتوحة نحتاجها هتهن، والألف قالها بكذا نحتاجها، واللام قالها بكذا مفتوحة، فتركب قال بصوته، لأن هذه الحروف كلها بصوته. وقال في معرض كلامه الشيء، ونحن والذي يريد أن يدبرج عليه يريد الشك مثلا، فجاب الألف واللام والشين وجاب كاف مناسب من كلمة أخرى وألصقها بها، فجمع عليه خمسة أسطر وسمى في مدح شخص عدو له ويتضرر بمدحه. فقال: أنت قلت هذا الكلام؟ قال: نعم قلت هذا الكلام، لكن ما أدري متى. فالآن الشر مستطير ولا يمكن أن يحاط به. وإذا كانوا يقولون ويتحرون ويتثبتون في تلك الأزمان في القرن الأول في القرون المتقدمة، فكيف بزمانه؟ فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه ولدينه. قال: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: إنما كنا نحفظ الحديث، والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إنما قاله ليحفظ وليفهم وليستنبط منه وليعمل به، ولذا أمر بالتبليغ ليبلغ الشاهد الغائب: بلغ عني ولو آية. لا بد من الحفظ ليتم التبليغ على وجهه. والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ركبتم كل صعب وذلول فهيهات. استبعاد، لا يمكن أن أحدثكم وأنتم لستم بأهل للحديث. قال: وحدثني أبو أيوب سليمان بن عبيد الله الغيلاني قال حدثنا أبو عامر يعني العقدي عبد الملك بن عمرو قال حدثنا رباح عن قيس بن سعد عن مجاهد قال جاء بشير العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه يعني لا يستمع لحديثه لا يستمع لحديثه ولا ينظر إليه فقال يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع فقال ابن عباس إنا كنا مرة يعني في السابق إذا سمعنا رجلا يحدث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف إلا ما نعرف. قال رحمه الله حدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتبت إلى ابن عباس أسأله أن يكتب لي كتابا ويخفي عني أن يكتب لي كتابا ويخفي عني فقال ولد ناصح أنا أختار لك الأمور اختيارا وأخفي عنك. ناصح يعني شفيق مريد للخير وقوله ولد ناصح يعني أنت ولد ناصح أنا أختار لك الأمور اختيارا وأخفي أنا أختار له الأمور اختيارا أي أرسل إليه اللب الخالص والمنتخب المختار مما يناسب حاله وأخفي عنه. قال فدعا بقضاء علي فجعل يكتب منه أشياء ويمر به الشيء فيقول والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون قد ضل. والمعنى أن ابن أبي مليك كتب إلى ابن عباس أن يكتب له كتابا يوضح فيه ما يحتاج إليه من الأحاديث والأحكام ويخفي عنه ما لا حاجة له به مما هو مجرد كلام لا يترتب عليه حكم ولا ينتفع به. فقال ابن عباس هذا ولد الناصح يعني ابن أبي مليكة أنا أختار له الأمور اختيارا وأخفي عليه أو عنه ما لا حاجة له به فدعا بقضاء علي. فدعا بقضاء علي قضاء علي من أنفع ما يقتفى من قبل القضاة. لكن هل ترك هل سلم من أتباعه من ينتسب إليه وضعوا عليه أضعاف أضعاف ما يصح عنه من شيعته فيقول فجعل يكتب منه أشياء ويمر به شيء فيقول والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون قد ضل ويكون هذا مما زيد عليه وافتري عليه رضي الله عنه وقد ابتلي بمن يفتري عليه. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن هشام بن حجير والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون قد ضل ونجزم يقينا بأن عليا لم يضل إذن ما قضى بهذا. إذن هذه براءة لعلي من هذا الإفك الذي نسب إليه. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال أوتي ابن عباس بكتاب في قضاء علي رضي الله عنه فمحاه إلا قدر وأشار سفيان بن عيينة بذراعه محى الباقي كله في كلام كثير جدا أذرع فمحاه كلهما بقي إلا قدر ذراع. قال حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي إسحاق قال لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي رضي الله عنه قال رجل من أصحاب علي قاتلهم الله أي علم أفسدوا قاتلهم الله أي علم أفسدوا يشير بذلك إلى ما أدخلته الروافض في علم علي رضي الله عنه وحديثه وتقولوه من الأباطيل وأضافته إليه من الروايات المفتعلة عليه حتى خلطت الحق بالباطل والخطأ بالصواب ولم يتميز ما روته عنه حقيقة مما افتعلته فأساءوا إليه فتسببوا في رد بعض الحق الثابت عنه لأنه لم يتميز. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا أبو بكر يعني ابن عياش قال سمعت المغيرة يعني ابن مقسم الضبي يقول لم يكن يصدق على علي رضي الله عنه في الحديث عنه إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود يعني لم يكن يصلح عليه إلا أصحاب عبد الله بن مسعود، أما أصحاب الذين ينتسبون إليه لم يكن يصلحون، لأن الغالب فيهم أنهم غلوا فيه وابتدعوا في الدين وحصل لهم ما حصل، وأرادوا سلب الصحابة وتنقص الصحابة، وظنوا أنه لا يتم لهم هذا إلا بالوضع على النبي عليه الصلاة والسلام في الحط من أقدارهم، وبالوضع عليه عليه الصلاة والسلام برفع شأن علي رضي الله عنه، وهذا تصور باطل. ومع الأسف أنه قد يوجد من بعض من ينتسب إلى العلم بعض هذه التصرفات، فتجد طالب العلم المقتنع بشيخ المفتون به يحضر دروسه ويعجبه، ثم إذا ذكر عنده آخر ذمه، من أجل إيش؟ ظن منه أن شيخه يرتفع بهذا الذم، لأنه يظن أن هذا بينافس الشيخ فيسعى إلى إسقاطه ليرتفع شيخه. وقد يسأل من بعض من ينتسب إلى العلم عن فلان من الناس فيذم، لماذا؟ لأنه لو مدحه على حد زعمه أنه صار ند. فلا شك أن هذا تصرف خاطئ ومحرم ولا يجوز بحال، وآثاره نقيض ما يرمى إليه وما يقصد من ورائه. في ذلك بيان أن أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أوثق من أصحاب علي رضي الله عنه في الرواية عنه، يعني إذا روى أصحاب ابن مسعود عن علي فيصدقون، وإذا روى أصحاب علي فلا، وواقعهم وكتبهم تشهد بذلك، واقع من ينتسب إلى علي من الروافض يشهد بذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول: هل هناك فرق بين جنة بالكسر وبالفتح، يعني بالضم جنة؟ نعم هناك فرق، الجنة الجن من الجنة والناس، الجنة بالكسر الجن، وهذا هو المراد بالآية أم به جنة، وأما الجنة فهي ما يجتن به ويستتر به، والصوم جنة لأنه يتقى به ويستتر به ويكون حاجزا بين العبد وبين ما يؤذيه ويكرهه. يقول: أحد المنتسبين لطلب العلم وهو إمام وخطيب مسجد منذ سنين أنه أفضل من بعض الصحابة، يقول أن بعض الصحابة ارتكب محرمات، منهم من شرب ومنهم من سرق ومنهم من فعل ومنهم من كذا، وأنا لم أفعل مثل ذلك، فهل هذا صحيح؟ على هذا أن يعرف قدر نفسه وأن يخشى من سوء الخاتمة بسبب هذا الكلام، عليه أن يراجع نفسه وعليه أن يخشى من سوء الخاتمة، لأن الصحابة لن يعدلهم أحد كائنا من كان، فأفضل التابعين أقل منزلة من أدنى الصحابة، أفضل التابعين على الإطلاق أقل منزلة من أدنى الصحابة، وشرف الصحبة وفضل الصحبة لن يناله أحد كائنا من كان. يقول: ما قولكم ممن يكذب ويقول لمصلحة الدعوة الكذب محرم، جاء جوازه في مواطن لكن ليس هذا منها، ما قولكم بما يسمى الإعجاز العلمي في القرآن، هل هو صحيح أم لا؟ أما ما وقع وشهد له القرآن فهذا لا مانع أن يستدل به على إعجاز القرآن، على أن لا يجزم بأن هذا هو المراد من قول الله جل وعلا أو المراد من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يذكر مع سياق ما يذكر مع الآية في بيان الآية وتوضيحها، لكن لا يجزم. وبعض الناس يجعل تفسير الآية بعض النظريات تفسير، يجعل بعض النظريات تفسيرا للآية، ثم لا تلبث هذه النظرية أن تنفى، فماذا يكون تفسير الآية الثابت أو تفسير الآية الذي يخضع للنفي والإثبات؟ هذا لا شك أنه ضلال. وألف بعض المغاربة مطابقة الاختراعات العصرية لما صدر عن خير البرية، ورد عليه في كتاب اسمه إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة، ويستفاد منه في هذا الباب. يقول: ما تصنيف أبي السعود عند أهل الحديث والزمخشري؟ هؤلاء لا بضاعة لهم في الحديث، وتفسيرهم تفسير بالرأي يستفاد منه في من بعض الجهات، يعني من جهة البلاغة في أبي السعود وفروع عموم اللغة بالنسبة للزمخشري، مع أن فيه من الاجزاليات ما يخفى على كثير من العلماء فضلا عن طلبة العلم. يقول: هل ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه استعاذ بالله من الشيطان الرجيم بعد فراغه من قراءة القرآن تيمنا بقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لا أعرف هذا ثابتا عن أبي هريرة، ما أدري، لكن هو رأي الظاهرية. ومعلوم أن الفعل الماضي يطلق ويراد به الفراغ من الشيء كما هو الأصل، يطلق ويراد به إرادة الشيء، إذا قرأت القرآن، إذا قمتم إلى الصلاة، إذا دخل أحدكم الخلاء، يعني كلها أرادة. ويطلق ويراد به الشروع، إذا ركع فاركعوا، يعني إذا شرع في الركوع فاركعوا. أرجو إعادة ذكر الخلاف في مسألة هل يشترط لمتابعة الشواهد الاتحاد في الراوي. قلنا إن في المسألة رأيين: الرأي الأول النظر إلى الحديث من ناحية اللفظ والمعنى، فما وافق باللفظ صار متابعا ولو اختلف الصحابي، وما اختلف لفظه واتحد معناه فهو الشاهد ولو اتحد الصحابي. والقول الثاني العكس، وهو المعتمد عند المتأخرين، هو الذي عليه اصطلاح عند المتأخرين، أن النظر في متابعة الشواهد إلى الاتحاد والاختلاف في الصحابي، فإن اتحد فهو المتابع ولو اختلف اللفظ ما دام المعنى واحدا، وإن اختلف الصحابي هو الشاهد وإن اتحد اللفظ. هذا يسأل عن صوت المرأة وهل هو عورة وليس بعورة. من أهل العلم من يرى أن صوت المرأة عورة، ولذا لم يشرع في حقها أذان، ولذا أيضا لا ترفع صوتها بالتلبية ولا بقراءة إلا بحيث تسمع نفسها ورفيقاتها ولا يسمعها الرجال. وعلى هذا جمع من أهل العلم، ويؤيد ذلك الاحتياط ودرء الفتنة، وأن هذا أحفظ للمرأة، لأن صوت المرأة لا شك أنه يثير الرجال. والقول الثاني أن صوت المرأة ليس بعورة، والمحظور فيه الخضوع فقط، وأما أصل الصوت فلا إشكال فيه، ولا يمكن أن تقضي حاجاتها وقد أبيح لها البيع والشراء، تقضي حاجاتها تبيع وتشتري وتشهد، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فتشهد، كيف تشهد والصوت لم يسمع؟ كيف تبيع وتشتري والصوت لم يسمع؟ واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت، كيف تعترف بلا صوت؟ لكن المحظور الخضوع في القول، الخضوع في القول لا يجوز، فلا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض. فإذا وجد الخضوع حرم التحدث والخطاب مع الرجال. أما إذا كان بصوتها العادي مع أمن الفتنة بهذا الصوت فالمترجح أنه ليس بعورة. سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد، وحدثنا فضيل عن هشام قال وحدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن محمد بن سيرين قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن ابن سيرين قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن سليمان بن موسى قال لقيت طاووسا فقلت حدثني فلان كيت وكيت، قال إن كان مريا فخذ عنه،
وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال قلت لطاووس إن فلانا حدثني بكذا وكذا قال إن كان صاحبك مليا فخذ عنه. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا الأصمعي عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال أدركت بالمدينة 100 كلهم مامون ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من أهله. حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان وحدثني أبو بكر الخلاد الباهلي واللفظ له قال سمعت سفيان بن عيينة عن مسعر قال سمعت سعد بن إبراهيم قال سمعت سعد بن إبراهيم يقول لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات. وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد من أهل مروى قال سمعت عبدان قال سمعت عبدان بن عثمان يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. قال وحدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني العباس بن أبي رزمة قال سمعت عبد الله يقول بيننا وبين القوم القوائم يعني الإسناد. وقال محمد سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني قال قلت لعبد الله بن مبارك يا أبا عبد الرحمن الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك. قال فقال عبد الله يا أبا إسحاق عمن هذا؟ قال قلت له هذا من حديث شهاب بن قال قلت هذا من حديث شهاب بن خراش قال ثقة. قال قلت عمن هذا؟ قال قلت عن الحجاج بن دينار قال ثقة. قال عمن؟ قال قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا إسحاق إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي ولكن ليس في الصدقة اختلاف. وقال محمد سمعت علي بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الإسناد هو خصيصة هذه الأمة، فلا تزال صلتها بنبيها إلى قيام الساعة، بخلاف الأمم السابقة التي لا يوجد ما يصلها بأنبيائها، بل انقطعت صلتها بأنبيائها بالموت. ومما تختص به هذه الأمة ويشهد به الواقع أن الصلة موجودة بين آخر هذه الأمة إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، والأسانيد ما زالت موجودة يتداولها أهل العلم إلى يومنا هذا بعد موته عليه الصلاة والسلام بأكثر من 14 قرنا. والإسناد في أصول الرواية لا شك أنه في غاية الأهمية، في غاية الأهمية، إذ لا تعرف صحة الأخبار وضعفها إلا بواسطة الأسانيد، فخبر لا إسناد له لا أصل له، لا إسناد له لا أصل له، كيف يعرف ثبوته من ضعفه بدون إسناد؟ ومن الذي نقل إليك هذا الخبر إذا لم تعرفه وتعرف من حدثه به إلى من قاله؟ فالعلماء يقررون في قولهم هذا الحديث لا أصل له، يعني لا إسناد له يثبت به. فالأسانيد في عصور الرواية أهميتها من أهمية السنة، فلا خبر يثبت بغير إسناد، ولا يمكن تصحيح ولا تضعيف ولا إثبات ولا نفي
إلا بمعرفة الأسانيد ودراستها، فما ثبت منها بعد التحقيق والتمحيص والنظر صح وقبل، وما لم يثبت منها بعد ذلك فإنه مردود. بعد عصور الرواية استمر طلب الإسناد من أهل العلم، وتسامحوا في الشروط التي كانوا يشترطونها في الرواة وفي كيفية التحديث، تسامحوا لأن بقاء الإسناد محافظة على خصيصة هذه الأمة. لكن الأثر المرتب عليها بعد انقراض عصور الرواية لم يكن مثل الأثر الذي كان مرتبا عليها في عصور الرواية، فالأحاديث قد دونت في دواوين الإسلام وصنفت فيها الكتب بالأسانيد، جمعت السنة بالكتب بأسانيد مؤلفيها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فمن البخاري إلى النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث صحيح البخاري مضبوطة ومتقنة، ومن مسلم إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالأسانيد المتصلة مضبوطة ومتقنة. وقل مثل هذا في بقية الكتب التي اشترط مؤلفوها الصحة، والتي لم يشترط مؤلفوها الصحة تخضع للدراسة. لكن رواية الحديث عن طريق البخاري بعد الإمام البخاري، يعني شخص في القرن في آخر الثالث أو في أول الرابع أو في الخامس أو ما بعده، ما الذي يستفيد حديث إنما الأعمال بالنيات بروايتنا له بسند متصل منا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مدون مضبوط في صحيح البخاري بالأسانيد الصحيحة؟ حديث في صحيح البخاري نرويه بأسانيدنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما الذي يستفيده هذا الحديث؟ من الناحية العملية ما في فائدة. ولذلك الحرص على الأسانيد في العصور المتأخرة بعد عصور الرواية لا يساوي شيء بالنسبة إلى عصور الرواية، لأن الحرص على الأسانيد ونظافة الأسانيد وصحة الأسانيد وثقة الرواة واتصال الأسانيد في عصور الرواية يترتب عليه الإثبات والنفي، التصحيح والتضعيف. لكن بعد أن دونت الأحاديث الكتب وضبطت الكتب وأتقنت، الحاجة إلى الأسانيد ضعفت. يعني ليست الحاجة الداعية إليها كالحاجة الداعية إليها في وقت الرواية. فالحديث الذي في البخاري مصحح ولو لم نرويه بأسانيد. نعم، المحافظة على الأسانيد أمر مهم بالنسبة لطالب العلم، فمحافظة على خصيصة هذه الأمة، وتقدم في درس الألفية من دروس العام الماضي في نقل الأحاديث من الكتب المعتمدة قلت ولابن خير امتناع نقل سوى مرويه إجماع. ابن خير ينقل الإجماع على أنه لا يجوز لك أن تنقل ولا تحتج بحديث ليست لك به رواية ولو كان موجودا في صحيح البخاري، لكن نقل الإجماع على خلاف هذا، على أنه يجوز أن تنقل وتستدل وتستشهد وتعمل بحديث إذا صح سنده ولو لم تكن لك به رواية، يجوز هذا. وهذا محل اتفاق فيما نقله ابن برهان وغيره، خلافا لما ذكره ابن خير الأشبيلي في فهرسته ونقله عنه الحافظ العراقي في ألفيته. نظرا لخفة أثر الإسناد بعد التدوين تساهل العلماء في شروط الرواية، فقبلوا الرواية من غير سماع ومن غير عرض، بل بالإجازة وبالمناولة وبالوصية وبالإعلام وبالكتابة وبالوجادة، مشوا هذه الأمور وإن كان فيها خلاف، في بعضها خلاف، لكن ما الأثر المرتب على قبولها وعدمها؟ يعني محافظة معنوية على خصيصة هذه الأمور، يعني ليس لها أثر عملي، فخفف وسوغوا الرواية عن من لا يمكن قبوله في عصور الرواية. فتجد الأسانيد المتأخرة لو درستها ما ثبتت على ميزان المتقدمين، يشترطون الثقة في الرواة، العدالة، ملازمة التقوى والمروءة مع الضبط والحفظ والإتقان، لكن بعد عصور الرواية تروي عن من هب ودب، وروي عن أناس عوام لا يدرون ماذا يقرؤون لمجرد إبقاء السلسلة. فما زالت الأسانيد باقية ويحرص عليها طلاب العلم، وما زال من يجيز إلى وقتنا هذا، لكن تضييع الأوقات في طلب الإجازات وهذه قيمتها في عصورنا لا ينبغي لطالب العلم أن يضيع وقته لملاحقة هؤلاء المجيزين، ولا ينبغي أن يحرص على الإجازة إلا من شيخ يشرف بالانتساب إليه. ومع الأسف أن من طلاب العلم ممن يحرص على هذا النوع عن الإجازات تجده يضيع الأوقات ويسافر إلى الأقطار ويرتكب بعض المحظورات التي لا تتيسر له في بلده طلبا لهذا الإسناد. ولا نشك بأحد ولا نظن بطلاب العلم إلا الخير، لكن من ضرورات السفر مشاهدة المنكرات من غير نكيد، ولو لم يكن فيه إلا هذا. فتجد المسافرون إلى الأقطار من أجل إجازة من شخص لا يرتضي ديانته، وقد أخذوا إجازات من أناس تركوهم وخرجوا إلى الصلاة وهم في بيوتهم بناء على أنه كبير في السن وعنده سند عالي، وقد أخذوا من أناس لا يوافقونهم في المعتقد، كلهم من أجل الحرص على هذه الإجازة. وأقول أخذك إجازة من شخص واحد أو من شخصين تشرف بالانتساب لهما، يعني من أهل العلم أهل التحقيق أهل التجريد للتوحيد لا يشوب توحيدهم شرك، يعني تنتسب من أهل العلم الشرعي الأصيل، هؤلاء تشرف بالانتساب إليه. فلا مانع من أخذ الإجازة مثل هؤلاء، أما أن تأخذ إجازة من هب ودب تقول حدثنا فلان أو أخبرنا فلان أو أروي عن فلان، هو شخص إذا بحث في سيرته سيرته غير مرضية، وهذا موجود على مستوى طلاب العلم المعاصرين، وتجد هذا الطالب من أشد الناس في معاداة إخوانه لأنه أخطأ في شيء أو نقل عنه شيء لم يثبت عنه، ثم إذا أراد مثل هذه الأمور تجاوز كل شيء وتخطى. فمثل هذا لا ينبغي إضاعة الوقت فيه، وإن فعله من فعله من طلاب العلم المعاصرين. فوصيتي أن لا يضيع الوقت بهذه الأمور، وأن يقتصر على من يتشرف طالب العلم بالانتساب إليه. ولذلك لا تجدون الإجازات تشغل بال المحققين من أهل العلم في هذا العصر، لا تشغل باله، بل بعضهم لا إجازة عنده ومشت أموره واقتدت به الأمة واقترن علمه بالعمل وله أثر كبير في التعليم وفي الدعوة وفي الإنكار على مستوى العالم ومحل ثقة من الأمة بأكمله. وتجد بعض الناس من الشباب الذي لم يتجاوز 30 عنده 30 إجازة أكثر من عمره عمن هب ودب. فالبيوت إنما تؤتى من أبوابها، والعلم إنما يؤخذ من أهله، وهذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك. كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد يعني ابن سيرين، وحدثنا فضيل عن هشام القائل مسلم ولا حسن؟ حسن القائل هو حسن. وحدثنا فضيل عن هشام قال يعني حسن، وحدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن محمد بن سيرين الإمام العلم المشهور قال: إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. حاصله أن الحديث، أن هذا العلم يعني علم الحديث الأساس الثاني للدين بعد القرآن، فانظروا عمن تأخذون دينكم، يعني لا يؤخذ الدين إلا ممن وثق عليه، إن هذا العلم دين فانظر عمن تأخذ دينك. وهذا الأثر عن ابن سيرين أخرجه ابن عدي في الكامل مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن أنس، وفي إسناده خليد ابن دعلج وهو ضعيف كما في التقريب وغيره، ونسبه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف الجامع إلى الحاكم عن أنس، والسجزي عن أبي هريرة وضعفه، والصواب أنه مقطوع كما هنا. شو معنى مقطوع؟ نعم، المقطوع ما يضاف إلى التابع، كما أن الموقوف ما يضاف إلى الصحابي، والمرفوع ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والصواب أنه مقطوع كما هنا، يعني مضاف إلى التابع. كيف؟ إيه، تميز بأن المسلم ما يأخذ عن فضيل مباشرة ولا عن مخلد بن حسين إلا بواسطة حسن. قال رحمه الله: حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول، عن عاصم الأحول صحفه بعضهم وقال واصل الأحدب، يعني سمعه بعض الناس في سمعه تشويش لا يسمع الشيء بدقة، فلقرب المخارج وكون الكلام على وزن صرفي واحد يناسب ما صحف به يسهل التصحيح، فبدلا من أن يقول عن عاصم الأحول قال واصل الأحدب. وذكر الدارقطني أن هذا من تصحيف السمع لا من تصحيف البصر. البصر في فرق في الكتابة بين واصل وعاصم وبين الأحول والأحدب، لأنه لا يشتبه من حيث الكتابة، وإنما أخطأ فيه سمع من رواه. وأما تصحيف البصر تصحيف الفهم أيضا كثير، وهناك فرق بين التصحيف والتحريف معروف في كتب المصطلح، يأتي إن شاء الله تعالى بدرس الألفية. قال الحافظ العراقي: وواصل بعاصم والأحدب بأحول تصحيف سامع لقبه. عن عاصم الأحول عن ابن سيرين قال: لم يكونوا، يعني الصحابة والتابعين، لم يكونوا يسألون عن الإسناد، لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظروا إلى أهل السنة الصادقين فيؤخذ حديثهم، أهل السنة الذين هم أهل الحديث، فيؤخذ حديثهم وينظروا إلى أهل البدع، أهل الأهوى، أهل المحدثات، فلا يؤخذ حديثهم. فالسنة أهلها المعروفون بها العاملون بها الذين لا يخالفونها، أما أهل البدع المخالفون للسنة فليسوا بأهل إلا أن يحمل عنهم هذا الدين. فلما وقعت الفتنة، والمراد بها قتل عثمان رضي الله عنه وخروج الخوارج على علي رضي الله عن الجميع، يعني عثمان وعليا وسائر الصحابة أجمعين.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.